قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يدي ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. قال ابن نمير حتى وقع في بئر ولم يقل منه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى محمد بن عياد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي. وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكي كلهم عن حماد ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال للناس إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. قال حدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر في الحديث محمد رسول الله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قال قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله. سبق الكلام في الدرس الماضي ومن صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أحاديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من أصحابه وبيده خاتم من ذهب فنزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من يد الرجل وطرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم لأن الخاتم من ذهب. وقد سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأن الله تعالى قد حرم على الرجال لبس الذهب لأنه صعد مرة على منبره وبيده صلوات الله وسلامه عليه خاتم من ذهب وقطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال عليه الصلاة والسلام هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائه. الإسلام أباح للمرأة أن تتزين المرأة بالذهب وبالفضة وبالزمرد وبالألماس وبكل شيء وتتزين المرأة بالحرير. لم يحرم الله تبارك وتعالى على المرأة لا ذهبا ولا حريرا وإنما نهى الإسلام الرجل أن يتزيى أو يتحلى بالذهب لئلا يتشبه بالنساء. ولعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. وأعلن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر صريحا وقال هذان حرامان على ذكور أمتي. بعد ذلك رأى الذهب على يد هذا الرجل، ولعل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ما بلغه الأمر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عالج الموضوع باليد، وأخذ الخاتم من يد الرجل وألقى النبي الخاتم، ولما ألقى النبي الخاتم انصرف أدى ما عليه. بعد انصراف النبي عليه الصلاة والسلام جاء إنسان إلى هذا الرجل وقال له إن الذي أمرك أو الذي نهاك قد ولى وانصرف، خذ خاتم. لهذا الرجل أن يأخذ الخاتم، لكن لا يجوز له أن يتحلى به، إلا أن هذا الرجل أجاب بهذا الجواب الذي يدل على عمق إيمانهم برسول الله، ويدل على صدق اتباعهم رسول الله. قال هذا الرجل: ما كنت ليطيعه شاهدا وأعصيه غائبا، ولم يأخذ هذا الخاتم ولم يعرج إليه، مع أنه يجوز له أن يأخذه ويستعمله في أمر جائز، ولكن كما قلت إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام متى ما تمكنت من قلب المرء انصاع لأمر رسول الله واتبع رسول الله، ولا يلوي إلى التأويلات، ولا ينظر إلى المندوحات، ولا يريد خلاف أهل العلم، هذا متى ما كان الإيمان قد تشرب في قلبه. وإذا لم يتشرب الإيمان في القلب، تتبع المندوحات ونظر إلى خلاف أهل العلم وأراد أن يؤول وأراد أن يجد له مخرجا أو مدخلا، ولعل البعض إذا قلت له إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الأمر أو قال هذا لا يجوز، أتدرون ما الجواب؟ الجواب: لا، هذا الأمر في العصر السابق، وأما اليوم فإن الزمن قد تطور وتغير، لا يمكن أن يعمل بما قال النبي اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بهذا القضاء وحكم بهذا الحكم وقال هذا الأمر قبل 14 قرن، فهل تريدون منا أن نطبق هذا الأمر اليوم علينا ونحن قد بلغنا إلى ما بلغنا إليه، بلغنا من العلم ما بلغنا إليه؟ اسمحوني أن أقول هذا الكلام إذا صدر من قلب دل على أنه مجرد وأنه خال من الإيمان وأنه لا يعلم معنى شهادة أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله طاعته، تصديقه، اتباعه، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، بهذا يكون المرء صادقا في أنه يشهد أن محمد رسول الله. لأن معنى أشهد أن محمد رسول الله أشهد وأعترف وأقر بأن هذا المدعو محمدا صلوات الله وسلامه عليه بعثه الله تعالى إلى البشرية، بعثه الله تعالى إلى الخلق لينير لنا الطريق ويبين لنا السبيل، فأنا ممن يأخذ بهذا السبيل الذي جاء به رسول الله. يا إخواني، إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالكلام وليست بالهراء وليست بالدعاوى وليست بزعم أننا نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأننا نقيم له موالد ولأننا نفعل له كذا وكذا، وأنه متى ما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام تغيرت ألواننا ودمعت عيوننا وفعلنا بعض الأفعال حتى يقال إن هذا يحب رسول الله. لا والله، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام معناها أن أمره إذا توجه إليك وكان هذا الأمر يخالف هواك، يخالف مألوفك، يخالف ما عليه المجتمع، إن آثرت قول النبي وعمل النبي وهدي النبي دل على أنك محب لرسول الله. اسمحوا لي يا إخوانا أن أضرب مثلا. أنا أزعم ليل نهار بأنني أحب رسول الله، وإذا جاء ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام يصفر وجهي ويتغير لوني، وربما أن أسقط على الأرض. وعندما تتوجه إلي أما أوامر رسول الله، لا تتخذ لك شارب، النبي نهى عن اتخاذ الشوارب، قال جز الشوارب وأعفو النحى، أقول هذه عادة، والدين ليس له دخل في الشوارب، والدين ليس له دخل في الذهب، والدين ليس له دخل في الفضة، والدين ليس له دخل في اللحى، والدين ليس له دخل في إطالة الثوب، والدين 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 والدين، وأزعم بأنني أحب سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. لا، علينا أن نعلم صدقا أن صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام الموقف الذي يشابه موقف هذا الرجل. هذا الرجل أخذ النبي الخاتم وألقاه ونزعه وطرحه في الأرض بعد ذلك لما ولى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا ما جاء في الرواية، جاءه رجل بعدما ذهب رسول الله فقال لهذا الرجل الصحابي خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نموذج آخر سبق لنا في ليلة الثلاثاء في درس التاريخ السيرة، عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اشتروا حلة، إزار ورداء من نوع واحد، وأرادوا أن يدفنوا النبي في الحلة. بعد ذلك أضربوا عن هذا الأمر وتركوا الحلة وكفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب شراسب كبيرة بيض سحولية من كرسب من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. أخذ عبد الله بن أبي بكر هذه الحلة وقال أنا أبقي هذه الحلة عندي إلى ما حان أجلي ومت، أنا أكفن في هذه الحلة التي أرادوا أن يكفنوا فيها رسول الله. بقيت الحلة عند عبد الله بن أبي بكر مدة من الزمن، يريد أن يوارى فيها ويكفن. بعد ذلك عرض له عارض، قال هذه الحلة لو أن الله تعالى اختارها لرسول الله ورضيها لرسول الله لكفن فيها رسول الله، الشيء الذي لم يرضه الله لرسوله أخذه أنا وكفن فيه؟ لا، أخذ الحلة وباعها وتصدق بها. لهذا يا إخوان أنا وأنت نعرف تماما هل نحن ممن يحب النبي صدقا أم لا، والعلامة موجودة بين أيدينا ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى شيء. أمر ائتمرنا، نهى انتهينا، انتهى كل شيء. ولهذا تجدون أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم عرج بالنبي في ليلة الإسراء والمعراج، وعاد النبي من ليلته، ولما أصبح الصباح لقيه أبا جهل فرعون هذه الأمة لعنة الله عليه، وإذا بالنبي في المسجد الحرام، قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما وراءك يا محمد؟ قال أسري بي هذه الليلة إلى بيت المقدس. قال وعدت من ليلتك؟ قال نعم أسري بي هذه الليلة وعدت من ليلة. قال أتحدث قومك بما حدثتني به؟ أنا أذهب وأدعو الناس ويأتون وتخبرهم بما أخبرتني به؟ قال نعم، النبي أخبرها بأنه أسري به، الإسراء السفر ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر ذهاب مسيرة شهر إياب النبي أخبر بأنه قد أسري به، ما أخبرهم بأنه عرج به، ذكر لهم مرحلة واحدة. ومع ذلك ذهب أبو جهل وآتى بالقوم وشيع وشنع وقال اسمعوا ما يقول محمد، سألوا أخبرهم بأنه أسري به ورجع من ليلته، قالوا ادعوا أبا بكر حتى يسمع قولة صاحبه. أبو بكر دائما مصدق لرسول الله، اسمع يا أبا بكر. قال وماذا يقول؟ قال يقول إنه أسري به هذه الليلة إلى بيت المقدس وأنه رجع من ليلته. جواب هذا المؤمن المصدق المحب محبة صادقة الذي انغرس الإيمان في قلبه وملك شغاف قلبه، قال من دون تأمل ولا تردد ولا توقف، قال والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته. لو قال لي إنه عرج به إلى السماوات العلى، مع أن النبي ما قال ذلك وقد وقع ذلك تماما، قال والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته. وبعضنا اليوم إذا قيل له قال رسول الله، أمر رسول الله، نهى رسول الله، لا تفعل كذا، يا أخي لا تطولها ولا تغير. أتريدون منا أن نعمل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تريدون منا أن يضحك علينا الخلق؟ تريدون منا وتريدون والناس قد وصلوا إلى المريخ وإلى القمر ونحن في زمن كذا وكذا؟ الذي يقول هذا القول أكررها مرارا وتكرارا بأنه لم يعلم معنى شهادة أن محمد رسول الله، وعليه أن يتعلم ما معنى محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن معنى أن محمد رسول الله طاعته وتصديقه واتباعه وامتثال أوامره والانتهاء عما نهى عنه. فإذا وقعنا في مخالفة لا نقول إن هذه المخالفة جائزة، وإنما علينا أن نعتقد بأن هذه مخالفة، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه لهذا الرجل عن لبس هذا الخاتم، وهذا الخاتم ذهبي كما علمت، والنبي عليه الصلاة والسلام قد لبس خاتما من ذهب في أول الإسلام، وبعد ذلك طرح هذا الخاتم، بمعنى أن الله تعالى نسخ الإباحة. أولا كان يجوز للمرء للرجل المسلم أن يلبس خاتما من ذهب، إلى أن ورد نهي رسول الله وأخذ النبي هذا الخاتم الذهبي وطرحه ولم يلبسه هو، ونهى الرجال جميعا أن يلبسوا خواتيم الذهب. في سابق الأمر كان الأمر جائزا، كان الأمر سائغا، ولكن لما نهى رسول الله أصبح النهي من هذا اليوم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. وهذه الأمور موجودة في الشريعة، يمحو الله ما يشاء ويثبت. مثال ذلك في أول الإسلام، يوم أن كان النبي بمكة نهى عن زيارة القبور، نهى الرجال النساء كل مسلم أن يقف على قبر ويسلم على صاحب القبر، لأن الناس حديث عهد بشرك وحديث عهد بجاهلية، وكانوا يأتون إلى المقابر ويعظمون أصحابهم ويعبدونها من دون الله، يدعونهم، يهتفون بأسمائهم، يقربون القرابين لهم، يفعلون لها ما يفعلون لله تبارك وتعالى. لما تعلموا الإسلام وتعمقوا فيه وعلموا ما لله وما لرسول الله وما يجوز أن نفعله لغير الله تبارك وتعالى قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. الآن بعدما علمتم أن حق الله تبارك وتعالى لا يفعل لغيره، اذهبوا إلى المقابر وسلموا على أصحابها ولا تقولوا هجرا. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نقول إذا زرنا المقابر. الذي علمنا أن نقف على القبر نسلم على صاحب القبر، إذا كان صاحب القبر معروفا، أبي، أخي، صديقي، قريبي، السلام عليك يا فلان، كما كان يفعل عبد الله بن عمر إذا سافر أو إذا عاد من سفر، يأتي ويقف على قبر رسول الله فيقول: السلام عليك يا رسول الله. يتنحى إلى ناحية الشرق مقدار ذراع: السلام عليك يا أبا بكر. يتنحى من ناحية الشرق أيضا مقدار ذراع: السلام عليك يا أبتي أبو عمر ورحمة الله وبركاته. أنا وأنت اليوم أقف على قبر أبي، تقف على قبر قريبك: السلام عليك يا أبتي، وتدعو الله جل وعلا له بالغفران والرحمة وتنطلق. لا أعرف اسم صاحب القبر. مقابر كمقابر بقيع الغرقد، أقف على البوابة عند المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. هذا أمر سائح وجائز. بل علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن الميت ووري الميت بالتراب وقف النبي عند القبر وقال للمشيعين: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول عندما يدفن الميت: اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم أيها الإخوان، أفي هذا طلب من الميت؟ أفي هذا وضع حاجاتنا على الميت؟ أفي هذا التماس من الميت أن يبين حالنا لله تعالى؟ إنما هذه فائدة للميت نفسه: اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره وألحقه بنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. مررنا على المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. ليس في هذا هجر وليس في هذا شيء. أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعدما تبين الناس وعلموا حق الله وعلموا حق رسول الله وعلموا ما يجوز للميت وما لا يجوز للميت، قال: زوروها ولا تقولوا. إذن في أول الأمر كان لبس خاتم الذهب للرجال، والنهي إنما هو للرجال كما علم، كان جائزا. بعد ذلك نسخه الله تبارك وتعالى، فعلينا أن ننتهي عما نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما أحاديث اليوم فهي أحاديث لابن عمر ولأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما وأرضاه. الحديث الأول لابن عمر يقول: اتخذ رسول الله خاتما من ورق بعد الخاتم الذهب الذي ألقاه. اتخذ خاتم، لا تقل من ورق وإنما من ورق بكسر الراء. الورق في لغة العرب الحطة. اتخذ خاتم، ولاتخاذه الخاتم سبب، أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يكتب للملوك في زمن ملك الروم عظيم فارس عظيم الحبشة عظيم كندة، ملوك ذلك الوقت
يبلغهم الدعوة. هو لم يؤمر بأن يبلغ العرب فقط، وإنما أرسله الله تعالى للبشرية جمعاء بعدما انتهى الإشكال بينه وبين العرب، وهذا الإشكال استمر سنوات بلغت إلى السنة الثامنة، ولكن في السنة السادسة من الهجرة بدأ زوال الإشكال بينه وبين العرب. بلاد العرب صارت تدين بالإسلام، وما بقي إلا أهل مكة. أهل مكة دخلوا في الإسلام في السنة الثامنة لما فتح النبي مكة، فتحها بالقوة وليس بالصلح، جهز جيشا عرمرم لا يقل عن 12,000 مقاتل، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ودخل مكة عنوة وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء دخلها من أعلاها، ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أسفلها، ونهى النبي أن يقتل النساء والصبيان، وما لقي النبي بأسا حتى أتى إلى الكعبة ودخلها وخطب خطبته الشهيرة المعلومة: إن الله قد حبس عن مكة الفيل وأحلها لرسوله والمؤمنين، وأخبر بأنها لم تحل له إلا ساعة من نهار، وأخبر بأنه لا يقطع شوكها، لا يقتل صيدها، لا يعضد شوكها، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ثم قال لقريش: ما ترون أني فاعل بكم؟ 8 أعوام والصراع بيني وبينكم، ما تركوا وسيلة ولا أمر إلا وفعلوه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وها هو رسول الله اليوم يملك رقابهم ويفتح بلادهم، وأصبحوا صاغرين ذليلين، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء مسامحين. بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواج. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أن شوكة العرب قد انكسرت ولم يبق إلا قريش، وقريش في ذل، وقريش قد عاهدوه يوم الحديبية، بدأ النبي صلوات الله وسلامه عليه يكتب للعظماء، فأرسل إلى كسرى أنوشروان، وأرسل إلى المقوقس عظيم القبط، وأرسل إلى عظيم الحبشة، وأرسل إلى ملك الروم، وأرسل إلى بعض ملوك العرب، من محمد رسول الله إلى فلان ابن فلان: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. ويكتب النبي الآية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. خلاصة ما كان النبي يكتب صلوات الله وسلامه عليه. فقال قائل لرسول الله: يا رسول الله، إن ملوك العجم لا يقبلون الرسائل إلا إذا كانت مختومة، فلو اتخذت خاتما تختم به عندما تبعث رسائلك. فاتخذ النبي خاتما من ورق، يعني من فضة، ونقشه، كتب عليه، كتب على فصه: محمد رسول الله، 3 كلمات: محمد رسول ولفظ الجلالة. وصار يختم بهذا الخاتم، عندما يبعث رسالة يضع الخاتم في ذيل الرسالة، ونهى أن ينقش خاتم على خاتم، يعني لا يتخذن أحد بعد اليوم خاتم وينقش عليه كلمة محمد رسول الله، لئلا يحصل الاختلاط واللبس، وبعد ذلك لا تعلم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام من رسالة غيره، قد يبعث رجل من الصحابة إلى آخر وقد اتخذ هذا الرجل خاتم وكتب عليه محمد رسول الله، فيظن أن هذا الخاتم أو أن هذه الرسالة هي رسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا نهاهم رسول الله أن ينقشوا على نقش خاتم. الفص جاءت روايات بأنه كان من عقيق الحبشة، حجارة ثمينة من حجار الحبشة، وضعها النبي عليه الصلاة والسلام موضع الفص وكتب عليه محمد رسول الله. وجاء في بعض الروايات أن الخاتم كان فصه منه، يعني من الفضة. وعلى أي حال لا تعارض بين القولين، لا يمنع أنه صلوات الله وسلامه عليه اتخذ أولا خاتما جعل فصه من عقيق الحبشة، وبعد ذلك جعل الخاتم نقشه من الفضة نفسها وجعل الفص من الفضة، الكل جائز وسائغ ولا كبير فائدة في هذا الخلاف. اتخذ الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وجعل الفص من داخل كف لا من خارج الكف. هذا الخاتم يلبسه تارة، وإذا دخل الخلاء وضع أزاله، لأنه مكتوب عليه محمد رسول الله. ولهذا قال الصحابي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا دخل بيت الخلاء لقضاء حاجته وفي يده الخاتم وضعه، يعني لا يدخل به لأن فيه ذكر الله، كلمة الله جل وعلا جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يضع الخاتم، فهل يدخل رسول الله بصحيفة من القرآن أو يدخل النبي الخلاء بحرز؟ الناس يتخذ بعض الناس يتخذون حروز، يأخذ مصحف صغير ويعلقه على نفسه أو يعلقه على ولدي أو يعلقه على زوجي. ومن المحظورات في هذا العمل أو من أقل المحظورات في هذا العمل أن الذي يحمل هذا المصحف الصغير أو آية الكرسي سواء كانت من ورق أو كانت من فضة أو كانت مكتوبة على أي شيء، أقل ما في هذا من الأشياء التي تمنعنا من اتخاذ هذه الحروز أنه يدخل بذكر الله بيت الخلاء. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ولسبب ولغرض، ومع ذلك كان يهتم متى أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يدخل الخلاء أزال هذا الخاتم وأعطاه معيقيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو خادم مخصوص يحمل الخاتم معيقيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يتعين على المسلم متى ما أراد أن يدخل الخلاء لقضاء حاجته أن يتعهد نفسه وأن ينظر هل في جيبه ورقة من كتاب الله، شيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى، فإذا وجد شيء من ذكر الله يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. قد امتهنا كلام الله وقد تعدينا على حرمات الله، ولو ذهبت اليوم إلى بعض الزبالات في محلنا وأحيائنا لوجدت مواضع الزبالات صناديق القمائم مملوءة بالكراريس التي كتب فيها ذكر الله بل أستطيع أن أقول تجدون شيئا من القرآن. إثم هذا علي وعليك، أنا الوالد وأنت الوالد. الله جل وعلا أمرنا بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذه البراعم، هؤلاء الأطفال الصغار من البنين والبنات الذين نريد أن نعلمهم كلام الله تبارك وتعالى، إنهم يتعلمون كلام الله ولا يعلمون حرمات كلام الله. علي أن أعلمهم، وعليك أن تعلمهم، وعلينا أن نحذرهم من إهانة كلام الله تبارك وتعالى. فإن الله جل وعلا منتقم جبار لا تخفى عليه خافية. إن بعض الأولياء اليوم يذهب إلى بعض المكتبات ويشتري جزءا للولد، فيأخذ الطفل الصغير هذا الجزء من كتاب الله تعالى ويستعمله ويمزقه في يومه الأول أو الثاني أو بعد شهر، فإذا ما رأيت هذا الكتاب هذا الجزء قد مزق أخذت هذا الجزء واشتريت له آخر وثالث ورابع وما إلى ذلك. الممزق ماذا نفعل به؟ ليتنا نحفر حفرة في الأرض ونضعه فيها كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جمع المصاحف وحمل الناس على مصحف واحد. ماذا عمل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه؟ حفر حفيرة وأخذ هذه الكراريس، هذه الأشياء التي كانت مكتوبة عظام وشجر، لحى شجر وحجارة وكذا، أخذها ودفنها في الأرض. إذا علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأقول بصراحة لو ذهبت إلى بلاد العجم وتتبعت محلهم ودورهم والله لا ترى ما ترى في بلادنا في بلاد العرب بالذات. لا أدري ماذا دهانا، لا أدري ماذا أصابنا، أبلغنا من الجهل إلى هذا الحد؟ وبقية الخلق من العجم، أقول عجم، إفريقيا وباكستان وتركستان وغيرها من البلاد العربية، والله إنهم يقدسون كلام الله أكثر مما نقدس كلام الله، والله إنهم يعنون بكلام الله ويحفظون كتاب الله ويهتمون بكتاب الله أكثر من الكثير والكثير من العرب اليوم. فإن الانصراف عن كتاب الله حاصل وإن وقعت صحوة. أسأل الله تعالى أن يقوي هذه الصحوة، ولكن هذه الصحوة تحتاج إلى مدد وتحتاج إلى عناية وتحتاج إلى قوة. لو رأيت ما يرى بعض السواح الذين يذهبون إلى بلاد الأعاجم وكيف يعملون في حفظ كلام الله وكيف يسهرون وكيف يفعلون لرأيتم العجب العجاب. أقول مرة أخرى ولا أطيل ولا أبعد، هذه كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. أنا من سكان المدينة وغيري كثير. هل ألحقنا أولادنا بها ليتعلموا كلام الله وليتعلموا القراءة السبع والعشر وليعرفوا الرسم ويعرفوا الخط؟ أقول لكم قولة خبير مطلع، كلية القرآن الكريم منذ أنشأت إلى اليوم لا يقل عن 10 سنوات فأكثر، لا يوجد فيها من أبناء العرب ما يبلغ أصابع اليدين، يعني 10، والبقية لما؟ لأن هذا يريد وهذا يريد أن يكون الولد مستشار في اللغة الإنجليزية، وهذا يكون كيماوي، وهذا يكون صيدلي، وهذا يكون طبيب، وهذا يكون طيار، وهذا يكون كذا. كلام الله تعالى لا يتعارض مع الصيدلي والطبيب والمهندس والطيار وما إلى ذلك، ليجمعوا بين الأمرين ولنعلم كتاب الله ولنحافظ بكتاب الله. فإن تهاوننا بكتاب الله تبارك وتعالى أمر واضح مكشوف علينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله، وإلا فإن الله تعالى أخذه شديد لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا أساس. ساقني إلى هذا الكلام أن خاتم رسول الله الذي اتخذ كان من فضة صلوات الله وسلامه عليه، ونقش عليه محمد رسول. ومن أدب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه عندما كتب هذه الجملة جعل كلمة محمد في السفل يعلوها كلمة رسول، فوق ذلك كلمة الجلالة الله رسول محمد، محمد رسول الله، يعظم ربه جل وعلا ويجعل ربه. اتخذ أبو بكر هذا الخاتم، وما استبدل هذا الخاتم بخاتم آخر يكتب الرسائل ويبعثها إلى من يبعث ويختم، وإذا بالختم محمد رسول الله. تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة بعد أبي بكر كما شاء الله، الله تعالى أراد أن يكون الأمر هكذا، وقتل عمر واستشهد، والخاتم ظل عند عمر رضي الله تعالى عنه طيلة أيام خلافة، أيام خلافة عمر طويلة أكثر من 11 عام، أبو بكر خلافته قليلة 2 أشهر. تولى أبو بكر عثمان رضي الله عنه الخلافة، وهذا الخاتم بيد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عند معيقيب حامل الخاتم. وإلى اليوم بعض الرؤساء والملوك لهم ديوان مخصوص يسمى ديوان خاتم الملك، هؤلاء الذين يتمون بهذا الخاتم والطابع الذي يطبع به، أخذوا ذلك من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي يحمل هذا الخاتم معيقين. خرج عثمان إلى قباء وأتى رضي الله تعالى عنه إلى بئر أريس، وهي بئر في قباء غربية باب المسجد، وجلس عثمان رضي الله تعالى عنه في البير وأدلى رجليه في البير أيام خلافته يتأسى برسول الله في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قباء كل سبت يعني كل أسبوع، وكان يأتي إلى بئر أريس كما وقع له مرة أنه أتى وأدلى رجليه في البئر، ثم أتى أبو بكر فجلس عن يمينه وأدلى رجليه في البئر، ثم أتى عمر وجلس عن يسار رسول الله وأدلى رجليه في البئر على الكفر. جاء عثمان رضي الله تعالى عنه ولم يجد مكانا لا عن يمين أبي بكر ولا عن يسار عمر، فذهب أمام القف وجلس وأدلى رجليه. ووقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما أدلى رجليه ظهر ساقه، فلما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه ستر النبي صلى الله عليه وسلم ساقه وقال كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. هذا عثمان تستحي منه ملائكة الرحمن، أنا ما أستحي منه. وستر النبي عليه الصلاة والسلام ساقه، والساق ليس بعورة، ساق الرجل ليس بعورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، إظهار الساق جائز، الكعب جائز. ومع هذا فإن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه استحى ممن تستحي منه ملائكة الرحمن وستر ساقين صلوات الله وسلامه. عثمان رضي الله تعالى عنه ذهب هذه المرة إلى البير، ففي رواية أنه سقط من يد عثمان، وفي رواية أنه سقط من معيقين، ولا يمنع أن يكون الخاتم في يد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أراد أن يناوله معيقيب، أراد أن يأخذه من معيقيب، فسقط الخاتم في البير. استدعوا الحفارين، نزحوا ما بير أريس حتى خلت البير من الماء، التمسوا الخاتم فلم يجدوا الخاتم إلى يومنا هذا، 14 قرن وزيادة. أين ذهب الخاتم؟ ذهب في علم الله تعالى. وقد استدل العلماء بهذا الأمر على واقع المسلمين عندما كان هذا الخاتم عند رسول الله وعند أبي بكر وعند عمر، وفي زمن قليل من أيام عثمان كان الإسلام في ازدهار، والمسلمون قد استمعت كلمتهم وتوحد صفوفهم. ومن يوم أن ذهب الخاتم في بير أريس إلى يومنا هذا فإن المسلمين في خلاف وفي اختلاف. ماذا وقع للخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ عثمان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، عثمان الصوام القوام، عثمان رضي الله تعالى عنه الذي جهز جيش العسرة بماله، عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي اشترى بير الرومة وجعلها وقفا للمسلمين، عثمان رضي الله تعالى عنه ذا النورين الذي تزوج ابنتين لرسول الله، تزوج الأولى فماتت فأكرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن زوجه الثاني، لا كما تقول بعض الطوائف بأن عثمان رضي الله تعالى عنه ذو النورين بمعنى ذنارين، كلام فارغ يدل على الجهل ويدل على سواد القلب. بالله عليكم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زوج عثمان رقية وماتت والنبي لم يرتضي حال عثمان، وأن عثمان ذا النارين كما يقولون والنار على من يقول ذلك، أيعطيه الثانية؟ أيكرمه بأن يزوجه ابنته الثانية؟ لا والله، وإنما ارتضي النبي هذا الرجل فأكرمه صلوات الله وسلامه عليه بما أكرمه به وزوجه البنت الثانية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا هذا الرجل الصالح الذي قال النبي فيه مرة وهو في هذا المسجد وقد دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وهو مقنع، هذا يسمى التقنع، أن تضع الثوب على رأسك، عمامة على رأسك هكذا، هذا يسمى تقنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد هذا أو يموت هذا أو يقتل هذا على بلوى تصيبه. قال الراوي فذهب فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووقع الأمر كما قال رسول الله، خرج عليه ثوار، وكلمة ثوار من أول الزمن إلى يومنا هذا لا تأتي بخير، لا يجوز أن يثار على الإمام، ولا يجوز الثورة على الخليفة، ولا يجوز على المسلمين أن يخرجوا على الإمام، لأنهم متى ما فعلوا ذلك فهم بغاة. وانظر في واقع المسلمين اليوم، أي بلاد وقعت فيها ثورة ونجحت وأفلحت واستقام أمرها؟ والله ما وقع الخير في أي بلد وقعت فيه ثورة، بل البلاد تعود إلى الوراء وإلى الوراء وإلى الوراء، وتتمنى أنها لو تعود إلى ما كانت عليه أولا. الثورة لا تأتي بخير، ولم تأتي الثورة بخير منذ أن قامت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرجت طوائف من مصر، من الشام، من العراق، من كذا وكذا، وآتوا وحاصروا الإمام الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وهو في بيته، أنكروا عليه أمور لا يتسع المجال لذكرها، ولكن لا يمنع أنا أقول لك السفاهة والسذاجة وقلة النظر، وقلة النظر الذي وقع. أنكروا على عثمان أنه بنى المسجد بالحجر، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام بناه بالطين، التراب وجعل سقفه الجريد. لما عثمان يبني المسجد بحجارة منفوسة؟ هذه القضية قضية الحمل والذيب. وقصة الحمل والذيب أن الذيب أتى وجد الحمل الصغير ولد الخروف يشرب، أراد الذيب أن يأكل الحمل، قال له يا حمل عكرت علي الماء، الماء صار معكر علي الآن لا أستطيع أن أشرب. قال له الحمل أنا لم أشرب بعد، ما عكرت عليك؟ قال لا، إذن إن لم تكن أنت أبوك. قال لا، أبي ما فعل شيء. قال لا، إذن أخوك، ما دام واحد منكم هو الذي فعل هيا والتهمه وأكل. لأن القضية ليست قضية حجة وليست قضية برهان ولا قضية نقاش ولا تفاهم، وإنما يريد أن يأكله. فهؤلاء خرجوا على الخليفة يريدون قتل الخليفة، فقتلوا الخليفة. ومن يوم أن حصل قتل خليفة الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه إلى يومنا هذا، فالمسلمون في قلق، والمسلمون في فتن، والمسلمون في بلاء. ونسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين ويردهم إلى الحق مردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد سقط الخاتم من يدي معيقيب أو من يدي عثمان. فإذا قيل سقط من يد معيقيب، الخاتم أصله عند عثمان، وإنما معيقيب رضي الله تعالى عنه هذا خادم يحمل الخاتم منذ عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني حامل خاتم رسول الله والخلفاء بعده. ولا مانع أن أذكر لك نبذة بسيطة عن معيقيب هذا الذي أكرمه الله بهذا الأمر. معيقيب هذا دوسي، عندنا أوس وعندنا دوس. أوس ودوس زهران وغامد، ناحية زهران وغامد قبيلة أوس ودوس. منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دوسي. هذا معيقيب أتى إلى مكة وحالف آل سعيد بن العاص، وجاء الله تعالى بالإسلام، فأكرم الله تعالى معيقيبا فدخل في الإسلام، وكان من المسلمين الأوائل. لما اشتد الأمر على الصحابة كان معيقيب من ضمن من هاجر إلى الحبشة، لأنكم كما تعلمون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هاجروا إلى الحبشة مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. أخبرهم رسول الله بأن في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، فخرجوا الخرجة الأولى وذهبوا إلى الحبشة واستقروا بها، ووجدوا الأمر كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بل ذكرت لنا كتب السير موقف عظيم لملك الحبشة عندما بعث قريش عمرو بن العاص ورجلا آخر يريدون أن يردوا المهاجرين، أخذوا أموال جلود هدايا ذهبوا بها إلى ملك الحبشة وإلى من عنده من القواد والرؤساء والوزراء، يريدون أن يرشوهم حتى يردوا المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة. لكن الملك عاقل، الملك ليس مسلما في ذلك الوقت ولكنه نصراني فاهم، قرأ النصرانية، عقدوا مؤتمر، حضره جعفر بن أبي طالب، حضره عمرو بن العاص والرجل الآخر، سمع طلب من عمرو بن سأل جعفر أسئلة تدل على عمق هذا الملك. قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قرأ عليه سورة مريم، ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وهذا الرجل يسمع. بعد ذلك أخذ شيئا من الأرض وقال لم يزد ما جاء به هذا الرجل عما جاء به عيسى ولا مثل هذا، وامتنع أن يبعث القوم، فهاجر المسلمون إليه مرتين. ولذا يقول بعض المؤرخين الإسلام ذهب إلى الحبشة واستقر بالحبشة قبل أن يستقر بمكة والمدينة. الله جل وعلا أراد أن يكون هذا الأمر وأن تكون الحبشة في ذلك الوقت مأوى وملجأ للمسلمين، وجدوا هنالك ما وجدوا من الراحة والطمأنينة إلى أن هاجروا وفارقوا الحبشة وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر. المقصود من هذا الكلام، هاجر إلى الحبشة ثم ركب السفينتين هو وجعفر ومن كانوا معهم، وأتوا إلى 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر، وظل معيقيب رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رسول الله، ومات أبو بكر، ومات عمر، ومات عثمان، ومات معيقيب زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بالمناسبة هذا معيقيب الدوسي له أحاديث، علماء السنة ألفوا كتب، يا ليتنا نتسلى بهذه الكتب، ويا ليتنا نقرأ هذه الكتب بعد أن نقرأ المصور وسيدتي وبعض المجلات وبعض الكتب التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تورث في القلب الغل والحقد والحب لغير الله والشوق والهيام في صور خليعة. يا ليتنا نقرأ أمثال هذه الكتب التي ألفها أولئك الأبرار الأخيار، كتب لتراجم أصحاب رسول الله. معيقيب، من معيقيب؟ ما سيرته؟ وكم من الصحابة يسمى معيقيب؟ يوجد آخر يسمى معيقيب اليمامي من اليمامة